هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي.
لا ندري عنه فهذا نصدق، لكن إذا كان في البلد وقال عندي 10 عيال أو 20 ولد نقول لا بد من البينة. هنا.
وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو صنعة يستغلها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فله
لا تقوم تقوم التاء
ولا تقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر.
انتبهوا المسائل هذه ذكر. إذا كان لرجل دام يسكن تساوي مثلا 100,000 هو ليس عنده شيء من المال وله هذه الدار التي يسكنها، هل نقول بعها واشتري دارا ب100,000 واستغني ب100 الأخرى؟ لا، لأن الإنسان قد تتغير حاله وحياته إذا اختلف منزله الذي كان يعلفه. كذلك دابة يحتاج إلى ركوبها، عنده دابة يستطيع لو باعها أن ينفق على نفسه من ثمنها كالسيارة مثلا، هل نقول بع السيارة واستغني بها عن الزكاة؟ لا 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 يبيع. طيب كذلك إذا كان خادم يحتاج إلى خدمته، إنسان مثلا مريض وليس له من يخدمه واستأجر خادما محتاجا إليه وقال أنا بنفسي ما لي قاصر لكن خادم يحتاج إلى نفقة نعطيه، أو بضاعة يتجر بها، عنده مثلا بضاعة تساوي 100,000 يتجر بها، ثم هذه البضاعة تجر عليه بالكسب كل شهر أقل من كفايته، يعطى منها الزكاة؟ عنده 100,000 يا جماعة لماذا لا يقول كل هالبضاعة ولا خلصت يجزك الله؟ نعم لا يلزم، لأن الرجل يقول علي ضرر، علي ضرر بهذا، أنا أتجي بهذه البضاعة صحيح تساوي 100,000 ممكن تكفيني 3 سنوات لكن درها الذي يأتيني منها ما يكفيني، لا يلزم أن أبيعها. كذلك ضيعة يستغلها، ضيعة يعني بستان يستغل يساوي مالا كثيرا لكنه يستغله لينفق على أهله ومغله لا يكفي لنفقته يعطى من الزكاة ولا نقول بع هذه الضيعة. وكذلك لو كان عنده دار عمارة يؤجرها تساوي مالا كثيرا لكن غلتها ما تكفي له ولعياله لا نلزمه بالبيع. طيب كذلك أيضا يقول سائمة يقتنيها، رجل عنده 40 شاة يقتنيها لدرها ونسلها، يبيع اللبن يبيع الأولاد إذا جاءوا ويأكل هو وعياله من نتاجها، لا نقول بيعها أو بيع بعضها واستغني به عن الزكاة لأن هذا يضره. كل هذه فيها والحمد لله سعة للناس إذا أخذنا بهذا القول وأظهر أنه قول صواب إن شاء الله. نعم جاء السؤال. نعم عاد هذه ينظر فيها لا هو الرجل الآن اشتراها وهي عنده ايه يرى انه فقط حصل له هذا الشيء.
تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة وهو
كتاب الزكاة. نعم
أي نعم في باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة.
إذا ذكر الأخص يغني عن ذكر الأعم. نعم.
الصنف الرابع المؤلفة وهم السالة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان كفار ومسلمون. فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم.
عندنا بالإفراد من يرجى إسلامه أو يخاف شره مراعاة للفظ من، وعلى الجمع مراعاة لمانع. فهي من حيث اللغة جائز هذا وهذا، لكن إذا جعلتهما نسخة يكون طيب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. والمسلمون أربعة أضرب.
أولا المؤلف قلوب، المؤلف عرف ذلك بأنهم السادة جمع سيد المطاعون في عشائره. وبناء على ذلك لو أننا أعطينا واحدا من الناس من الكفار تأليفا بقلبه على الإسلام، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجزي، لأن لابد أن يكونوا سادة وأن يكون لهم طاعة أيضا في عشائرهم. والفرق واضح، لأنهم إذا كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فإن إسلامهم يحصل به إسلام عشائرهم غالبا، وهذه مصلحة كبيرة لا تحصل فيما إذا أعطينا فردا لنتألفوا على الإسلام. لكن قد يقال إذا كنا نعطي الفقير من الزكاة لإنقاذه من موت البدن، فإعطاؤنا إياه لإنقاذه من موت القلب من باب أولى. ولا شك أن الإنسان محتاج إلى الإسلام أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. فلو أن الآية عممت أخذت في التعميم وقيل المؤلف قلوبهم كل من يؤلف قلبه على الإسلام من سادة أو غير سادة، لكن هذا أولى. ثم الاستزال بإعطاء هؤلاء من الغنائم قد ينازع فيه، فيقال الإعطاء من الغنائم أوسع من الإعطاء من الزكاة، ولا يصح أن نستدل بالأعم على الأخص، لأنه لا بد أن يكون الدليل أعم من المدلول. وعلى كل حال فنحن لا نحتاج إلى قضية صفوان، لأن لدينا إيش آية من كتاب الله لا نحتاج إلى هذا. يقول الدليل على إعطاء المؤلفة قوله تعالى والمؤلفة قلوب. يبقى النظر هل يختص بالسادة المطاعين أو هو عام. الصحيح عندي أنه عام، كل من نرجو إسلامه إذا كان يحتاج إلى بذل شيء من الزكاة فإننا نعطيه إنقاذا له من موت الدين. نعم.
والمسلمون أربعة أضرب، منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق أعطى عدي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما.
الثاني يعني يكون سيدا مطاعا بعشيرته مسلما حسن الإسلام نعطيه لأجل أن يسلم نظيره، وهذا يقع كثيرا. ولنفرض أنه مثلا قبيلة صغيرة أسلم سيدها، وحولها قبيلة صغيرة أيضا لم يسلم، فأعطينا سيد القبيلة المسلمة، ثم إن سيد القبيلة الأخرى لما نظر إلى أن هذا السيد أعطي هذا المال أسلم، هذا أيضا يحصل به الخير. وهذا تأليف للغير ولا تأليف للمعطى نفسه؟
الغير.
تأليف للغير فيجوز.
الثاني
ما جاء السؤال؟
الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه، فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، وقال إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم، متفق عليه.
إذن هذا ليس كالأول، هذا لتقوية إيمانه، والأول لدخوله في الإسلام. الأول لأنه هو الكافر لدخوله في الإسلام، وهذا لتقوية إيمانه. نعم.
الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين.
وإذا لم يعطوا
لم يدافع،
لم يقاتل ولم يدافع، هذا أيضا من التأليف.
الرابع قوم إذا أعطوا جبوا قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف، فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد سمى الله تعالى لهم سهما. وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا، والمذهب الأول، فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان.
بالاحتمال.
نعم. ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم، إنما كان لغناهم عنهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم.
هذا التعليل ذكره صحيح، يعني أن عمر وعثمان لم يعطوا المؤلفة ليس لأنه نسخ الحكم، إذ أنه لا نسخ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الحاجة إليهم زالت وهم إنما يعطون للحاجة. ومن المهم قوله في القسم الأول كافر أعطي كفار أعطوا لدفع شره، يعني ما نرجو إسلامهم لكن نخشى من شرهم فنعطيهم دفعا لشرهم، وهذا قد يحتاج الناس إليه في الوقت الحاضر، يكون المسلمون ليس عندهم قدرة في قتال هؤلاء الكفار ويخشون من شرهم فيعطون لدفع الشر، ولكن بشرط أن نعرف أن هذا العطاء يوجب دفع الشر، أما أن نعطيهم ونحن لا نأمن أن يمكروا بنا وأن يأخذوا ما نعطيهم ليقاتلنا به فهذا لا نعطيه، لكن إذا عرفنا من حالهم ومجريات أعمالهم أنهم إذا أعطوا شيئا فإنهم يكفون شرهم عنا فلا بأس أن نعطيهم بكف الشر. نعم. فصل الخامس.
سؤال.
جاء السؤال. نعم.
شيخ الإعطاء المؤلفة قلوبهم يكون قبل الغنائم، يكون قبل التوزيع أم بعدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في فتح مكة المؤلفة قلوبهم ولم يعطي أصحابه، يعني سؤالي يكون شيخ قبل توزيع الغنائم على المجاهدين؟
لكن فتح مكة ما فيها غنائم جزاك الله خير، هذا الغنائم في ثقيل، بعد أن فتح مكة واستقر الأمن فيها خرج إلى أهل الطائف، فهذه الغنائم غنائم أهل الطائف.
سمع الله إليك يا شيخ، دليله عندما قال قوم إن أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين.
هنا هم مسلمون، هم
الذين يقاتلون عن المسلمين،
هذا أعطيناهم مسلمون،
لا يكون بذلك الكفار؟
لا لا، ما هو يعني الكفار، كل الأربعة هذه في أقسام في قسم المسلمين.
ما جبتم
ايش؟
ما جبتم شيخ على الاشكال، يعني مشكله
أصل إشكالك ورد على ما لا إشكال فيه، لأن فتح مكة ما في غنائم. أي خلاص إلى رجال الطائف يصير سؤال جديد ويؤجل حتى يأتي دوره. نعم يحيى. العصاة الذين يرجع رجوعهم عن المعصية وهم من المسلمين، هؤلاء يقام عليهم الحد إن كانت معصيتهم لها حد، أو التعزير إن كانت معصيتهم ليس لها حد. نعم.
ثلاثة يا شيخ.
ثلاثة؟
طيب. الصنف الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها، فإن صدقه المولى ففيه وجهان.
سيده.
فإن صدقه سيده.
نعم.
نسخة.
هو أحسن ما في شك. فإن الآن ما صار سيده.
فإن صدقه سيده ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأن السيد أقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه، وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه.
لكن هذا صحيح، الاحتمال الثاني وارد، ولو كان ذلك الشهادة لقلنا أنه يجر إلى نفسه نفعا، لكن هو يجر إلى نفسه نفعا من وجه وإيش وضررا من وجه آخر، لأن هذا المكاتب سوف يخرج من ملكه. وحينئذ نقول إذا قال العبد إنه مكاتب وصدقه السيد، نعطي السيد مال الكتابة، ثم نقول للعبد اذهب أنت الآن حر، فنسد على السيد باب حيلته.
وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم، ولا يزاد المكاتب على.
أجب من هذه. كاتب عبده على 5000، نصفها بعد 6 أشهر والنصف الثاني بعد 6 أشهر، فأعطى زكاته لهذا العبد والعبد ردها عليه وفاء، نقول هذا جائز لا بأس. كالغريم، يعني كما لو كان الإنسان غريم فقير فأعطاه الطالب الذي هو الدائن أعطاه دراهم فأوفاه بها فلا بأس، إذا لم يكن هناك مواطأة، فإن كان هناك مواطأة فلا يجوز. نعم.
ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز أن يدفع.
أنا عندي على ما يؤدي في كتابته نسخة، على ما يؤدي في كتابته.
ولا يزاد المكاتب على ما يؤدي في كتابته، ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته. وهل يجوز الاعتاق؟
وهل مثل ذلك المدين؟ يعني إنسان مدين عليه دين يحل بعد 6 أشهر، هل يجوز أن نوفي دينه قبل أن يحل؟ ينظر فيه التفصيل، إذا كان هذا المدين نعلم أنه لا يستطيع الوفاء إذا حل الدين نوفي عنه ولا حرج، وأما إذا علمنا أنه يستطيع بأن يكون صاحب راتب جيد وأنه عند حلول أجل الدين سيوفي فهذا لا نعطيه، لأنه ليس بحاجة إلى الدين. نعم، ليس بحاجة إلى الوفاء.
وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته، ولا يجوز أن يشتري
ويعتقها من زكاته ويعتقها.
فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة، لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة. ويجوز أن
فهمتم هذا؟ يعني معناه أنه لا يجوز أن يشتري عمه من زكاته، لأنه يعتق بدون اعتاق، هكذا علل المؤلف. والصواب أنه يجوز، لأنه إذا كان دفع الزكاة إلى القريب الذي من أهلها أفضل، فكذلك اعتاق القريب يكون أفضل. وأما قوله إنه حصل بغير اعتاقه، نقول فيه نظر، بل هذا حصل باعتاقه، لأنه اشترى هذا الرحم المحرم ولو أنه اشتراه لم يعتق. فالصواب أنه يجوز أن يشتري ذا رحم محرم منه من الزكاة ويعتق عليه بمجرد الشراء. فمن هو ذا الرحم المحرم؟ هو من يحرم عليه بنسب، من يحرم عليه بنسب لو قدر أنه امرأة، هذا هو ذو الرحم المحرم، مثل العم، الخال، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، صح؟
لا.
ابن العم
لا.
لا، لأنه لا رحم بينهم، لو قدر أنه امرأة لجاز أن يتزوجها. طيب أبو الزوجة ليس رحم، إنما هو صهر. فذو الرحم هو الذي يحرم بينهما التناكح من أجل النسب، يعني الرحم. نعم.
ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما، لأنه فك رقبة من الأسر. والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها، لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب، لقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين، والعبد
نعم
والعبد لا يدفع إليه.
طيب هذا يقول يجوز أن يفك من أسير المسلم، هذا صحيح لأنه داخل في الرقاب، وهذا ما يعرف في لغة العصر بالرهائن، يكون رهائن عند الأعداء من المسلمين، يقول الأعداء لا نفكهم لكم إلا بشيء من المال، فيعطون من الزكاة لفك هذه الرهائن فلا بأس. وأما قوله الرواية الثانية أنه لا يجوز الاعتاق منها، لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب لقوله في سبيل الله، عندكم كذا لقوله في سبيل الله؟
نعم.
لو قال كقوله في سبيل الله، لأن لقوله في سبيل الله ليست تعنينا للرقاب، لكن اكتبوها كقوله في سبيل الله. كقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. فيقال أيما أولى أن نعطي مكاتبا من الزكاة يستعين بها الكتابة، أو أن نشتري عبدا من الزكاة، أيهما أقرب إلى الدخول في قوله وفي الرقاب؟ الثاني لا شك أنه أقرب، الثاني لا شك أنه أقرب. ثانيا قوله رحمه الله إن كقوله في سبيل الله يريد الدفع للمجاهدين، فيه نظر، المقيس عليه الذي جعله أصلا فيه نظر، لأن الآية الكريمة إذا تلوتها عرفت أنها قسمت المستحقين إلى قسمين، قسم لا بد من تمليكه، وقسم لا يشترط تمليكه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يملكون لنقال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. وبعد القسم الثاني وفي الرقاب وفي سبيل الله إيش؟ والغارمين نعم وفي سبيل الله والغارمين والرقاب أين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقال في الرقاب، وهذا يدل على أن المقصود أن تصرف في الرقاب بدون أن يملكها المعطى. ولهذا نقول لو اشترى لو أنه أوفى دين المكاتب دون أن يعطيهم لأجزى، لأنه لا يشترط التمليك. كذلك أيضا نقول في سبيل الله، القول بأنه يعطى منها المجاهد فقط ضعيف، والصواب أنه يعطى المجاهد وتشترى منه الأسلحة، تشترى منها أي من الزكاة الأسلحة، وإن لم نملكها للمقاتل. ففي سبيل الله تشمل شيئين، الأول أن نملك المجاهد ونقول خذ هذه مثلا 1000 ريال جاهد بها، والثاني أن نشتري أسلحة ونعطيها المجاهدين. كل ذلك جائز، وكل ذلك داخل في قوله في سبيل الله، لأنه جاء التعبير القرآني بغير اللام الدالة على التمليك، بل جاء بفي الدالة على إيش؟ على الظرفية. وكما أنه يجوز الإنسان إذا علم أن فلانا عليه دين ولا يستطيع وفاءه أن يذهب إلى الدائن ويقول يا فلان أنت تطلب زيدا 100 ريال، هذه 100 ريال، وإن كان زيد لم يعلم بذلك، لأنها داخلة في قوله والغارمين. وعلى هذا فنقول الآية تدل على أنه يجوز أن يشترى للمجاهدين سلاح يقاتلون به، وأن تقضى الديون عن المدينين وإن لم يعلموا بذلك، وأن يشترى العبد من الزكاة ويعتق وإن لم يعلم بذلك، لكن لا بد أن يعلم بالعتق علشان يتحرر. والله أعلم.
رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب
فصل السادس ولا لا؟
لا ما عندي فصل.
فصل السادس الغارمون.
لا
أنا وش عندي؟
الصنف السادس.
عندك باب؟
لا عندي الصنف السادس
بدون فصل،
لكن أنا أردت قراءة الباب. أردت قراءة الباب، قلنا لأن الأخص طيب. دليل على العام. باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. الصنف السادس الغارمون، وهم ضربان: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لما روى قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم. ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي.
نعم. الغارمون ذكرهم الله في الآية بفي أو باللام؟
في.
طيب، ذكر العلماء أنهم صنفان: الأول أو ضربان الأول من غرم لمصلحة الغير، والثاني من غرم لمصلحة نفسه. فأما من غرم لمصلحة الغير فلا بد أن يكون غرمه لأمر مهم جدا، أن يكون غرمه لأمر مهم جدا، كأن يجد قبيلتين بينهما فتنة، إما بدية قتيل بينهما أو بغير ذلك، فأراد أن يصلح بين هاتين القبيلتين بمال تحمله هو، فهذا لا شك أنه أتى معروفا كبيرا ومصلحة عظيمة. فكان من محاسن الإسلام أن يعان على الأمر وأن يساعد عليه وأن يشكر له هذا الفعل، فيعطى من الزكاة بقدر ما تحمل. أما إذا كانت المسألة فردية فإنه لا يعطى إذا كان غنيا، كإنسان تحمل حمالة عن شخص أمسكه غريم وقال أعطني حقي وإلا حبستك الآن، فجاء رجل محسن وقال حقك علي أنا أتحمل الحق، هذا لا شك أنه تحمل حمالة لمصلحة غيره، لكنه ليس كالأول، هذا لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا تحل له الزكاة أعطيناه لأنه صار من الغارمين من الغارمين لأنفسهم، وأما إذا كان غنيا فلا يعطى، والفرق بينهما واضح ظاهر. إذن هذا الغارم ليش؟ لإصلاح الغير ولمصلحة الغير، بشرط أن تكون مصلحة لها أهميتها. نعم.
الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير، وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية. وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطائه لفقره، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية ولا يقبل قول ولا
لا قف لنا المسألة الجديدة. الغارم لنفسه لا يعطى إلا إذا كان فقير لا يستطيع الوفاء، واشترط المؤلف رحمه الله أن يكون غرمه في غير معصية، فيشمل ما إذا كان غرمه في واجب أو كان غرمه في مستحب أو كان غرمه في مباح. من كان غرمه في واجب كرجل أدى فريضة الحج وهي غير واجبة عليه لكنها هي الفريضة، رجل استلف لقضاء نذر عليه، هذا غرمه في إيش؟ في واجب. الثاني غرمه في مستحب، رجل استدان من شخص مالا ليؤدي العمرة وليس الواجب عليه، هذا غرم في مستحب. غرم في مباح، رجل استدان شيئا واشترى حاجة وفي غنى عنها وليس واجبة ولا مستحبة لكنه يريد أن يكون كزملاء مثلا، هذا مباح. ومن ذلك أن يشتري له بيتا يعني هو عنده ما يستأجر به، لكن قدر أن الرجل اشترى بيتا فصار عليه غرم فنعطيه نقضي دينه، وهذا من قسم إيش؟ المباح. الثالث في معصية الرابع في مكروه، فظاهر كلام المؤلف أنه يعطى إذا غرم في مكروه لأنه ليس بمعصية. الخامس إذا غرم في معصية فإنه لا يعطى إلا إذا تاب وعلمنا توبته وأنه صادق فنقضي عنه. مثال ذلك رجل ابتلي بشرب الخمر والعياذ بالله واشترى خمورا كثيرا يشربها وغرم بذلك أموالا كثيرة، فهنا هو غارم في الواقع، هو غارم لا شك في هذا، فهل نعطيه ونقضي دينه نفك أسره أو لا؟ نقول نعطيه زكاة. تعال أنت الآن غارم وفي ذمتك مال كثير، ونحن مستعدون أن نقضي هذا الدين من الزكاة، لكن بشرط أن تتوب. فتاب، تاب إلى الله، فنعطيه. نعطيه أولا أن الرجل حسن منهجه، وثانيا تشجيعا له على الاستمرار في ترك المعصية. طيب، أما إذا لم يتوب فإننا لا نعطيه. مثاله رجل مبتلا بشرب الدخان، وأكثر الديون اللي عليه، بل كل الديون عليه لشرب الدخان. جاء إلينا قالنا إنه فقير ما عنده ما يوفي، هات قوائم الدين اللي عليك ولا كلها. اشترى 20 علبة تبكت، واليوم الثاني 20 والثالث 20 وهكذا، وقال اقضوا عنه. نقضي عنه؟ لا، إلا أن يتوب. طيب إذا تاب، فهل بمجرد أن يقول أتوب إلى الله نقضي عنه؟ لا، خصوصا المبتلون أو المبتلين بهذه الأشياء التي تلزمهم ويصعب الانفكاك منها. هؤلاء لا نقبل منهم مجرد أن يقولوا تبنى حتى ننتظر. إذا علمنا أنهم صادق فإن القول الراجح أن نعطيه، أن نقضي دينه. وفيه وجه أنه لا يقضى دينه لأنه يحتمل أن يرجع، لكن نقول هو هذا الرجل رجع بعد أن تطهر من ذنوبه، ولسنا ملزمين بأن ناسم الناس في المستقبل. حتى الذي غرم في مباح يمكن في يوم الآن يستدين في شيء محرم. طيب، إذن يقضى الدين عن المدين إذا كان عاجزا عنه بشرط أن يكون غارما في أتمه في غير معصية. فإن غرم في معصية طالبناه أولا بأن يتوب منها. طيب، إذا قدرنا أن هذا الرجل الغارم فقير، يعني لا يستطيع أن يجد ما ينفقه على نفسه من طعام وشراب وكسوة، وهو يشرب الدخان مثلا، هل نعطيه؟ يرحمك الله، نعطيه؟ لا. في هذا التفصيل، إن قال أصرف ما تعطونني في حاجة المباحة فهذا نعطيه. أما أن نعطيه ونطلق، فالمبتلى بشرب الدخان وشبهه أول ما يصرف الدراهم في الدخان ما نعينه. طيب، سؤال، إذا كان الرجل غير مستقيم وأن تعرف المستحق غارم أو فقير، لكن قلت له اذهب فتوب إلى الله، وإذا تبت فأتي ونساعد، هل هذا جائز؟ يعني بأن نحمله على بأن لا نعطيه مما يستحق إلا إذا حملناه على التوبة؟ ربما نقول هذا جائز، وربما نقول ليس بجائز. نقول ليس بجائز لأن الرجل مستحق، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو الآن استحق أن يعطى من الزكاة، وكونه مثل حالقا لحيته أو مسبلا ثوبه أو كثير الغيبة والنميمة، هذا إليه ما علينا منه. وقد نقول إنه جائز من باب الإصلاح والتربية، إذا علمنا أن إذا قلنا له هذا الكلام استقام وصار هذا عونا على ترك المعصية، فقد يكون هذا له وجه. لكني أخشى أنك إذا قلت لهذا ذهب ولم يرجع، ولأنه مبتلى، خصوصا المبتلى مثلا بإسبال الثوب أو بالغيبة، لأن بعض الناس نسأل الله العافية مبتلى بالغيبة، لا يمكن يجلس في مجلس إلا وهو يغتاب الناس، يقل جدا أن يقلع منها. فهذا ربما نقول أعطي، إذا كنت تيأس أو يغلب على ظنك أنه لن يستقيم، فهنا أعطه لأنه محق وهو لن يستعين بها على المعصية. أما إذا كنت ترجو فلا بأس أن تقول يا فلان والله أنا أنت مستحق، لكن أعينك على نفسك أن تذهب وتتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تقلع عنه وعلى عين والرأس. هذا طيب. نعم، جاء السؤال. نعم، ها؟ طيب، لا إذا جاء أخبرني. التوقف ربما تنفس ولا أشكل عليك كلمة ولا شيء. نعم.
ولا يجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين. ويجوز للرجل دفع.
طيب، لا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، لأن الغرم لا تتعذر إقامة البينة عليه، ولكن الصواب أنه أن من لم يعرف بغنى فإنه يقبل قوله، لأنه قد يتعذر إقامة البينة في المكان الذي هو فيه الآن. طيب، فإن قال قائل هل الوثائق بينة، ولا سيما إذا كانت صورة وثيقة؟ نقول من نظر إلى حال الناس اليوم قد يتوقف ويقول ليست ببينة، لأن كثير من الناس تكتب له الوثيقة في الديون ويحتفظ بها وينفي كثيرا منها أو أكثرها، ثم يأتي بالوثيقة يستجدي بها الناس، فهذا يوجب الإنسان التوقف. لكن المؤلف رحمه الله إذا أردنا نأخذ بكلامه نقول أي واحد يقوله غارم لابد أن يقيم بينة. إن صدقه الغريب هل يقبل أو لا؟ يقول مؤلف فيه وجهان، أي قولان للعلماء، قول إنه يقبل وقول ثاني لا يقبل، لأن الغريم متهم، وسبق نظير هذه، الغريم متهم، يمكن يتفق اثنين نعم ويقول ادعي أني أنا أطلبك وأنا غريمك وأنا بصدقك، واللي تحصه يكون بيننا، ممكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لا سيما في البلاد الفقيرة والذين يتحيلون على الأموال بكل شيء. لكن كما قلنا إذا غلب على ظنك صدق المدعي قبل بلا بينة ولا حاجة لتصديق الغريب. نعم.
ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب.
نعم، لكن بشرط أن لا يتواطأ على ذلك. يعني مثل يجوز للرجل أن يدفع الزكاة إلى غريمه، ولا سيما إذا كان له غرماء آخرون، فإذا أعادها عليه فلا بأس. مثال ذلك، أنا أطلب رجلا 10,000 ريال وعندي زكاة 10,000 ريال فأعطيتها إياه، الرجل حريص على إبراء ذمته، لم يذهب يشتري بها سيارة ولم يذهب يشتري بها أشياء غير لازمة، فأعطاني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن أنا ما قلت له خذ زكاتي ورد عليه، لا سيما إذا كان له غرماء آخرون، مثل أنا أطلب 10,000 ريال وفلان يطلب 10 والثالث يطلب 10، فجواز هذه واضح ولا أشكال فيها. لكن الذي فيه توقف وتردد إذا كنت أعرف أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأنه لا يطلبه أحد إلا أنا، ثم أعطيته بقدر ديني عليه، فهذه الإنسان قد يتردد في هذا، لأن أعرف أن هذا الرجل سوف إيش؟ سوف يردها لي. فإن قال قائل إذا كنت تخشى من ذلك فأبرئه من الدين وانوه من الزكاة، قلنا هذا لا يجوز، قلنا هذا لا يجوز، وهذا هو الذي جعلنا نتردد في إعطائه الدين الذي يطلبه صاحب الزكاة، لأنه يكون كأنه كانوا حيلة، حيلة على الإبرة. طيب، وهل يجوز أن يقضي، يمكن يذكرها فيما بعد؟ إيه نعم نعم.
إذا افترض الرجل من بنك ربوي قرضا وظن أنه يقدر على الوفاء لكنه عجز وجاء وقال أنا الآن تبت وندمت وأعلم سوء البنوك وأنها ملعونة وكذا وأريد قضاء هذا الدين.
البنوك ملعونة؟ لا حول ولا قوة. لا لا، آكل الربا ملعون، ما تقول البنوك ملعون.
ويريد أن يؤخر، أن ينفع عنه الدين.
عينا،
فهل يقبل كلامه؟
هنا لا شك أننا يعني إذا علمنا أن الرجل تاب، لأن يعني كثير من الناس ما يعرفون أن البنوك حرام، لا سيما في بلاد لا ينتشر فيها وسائل الدعوة. إذا علمنا التاب حقيقة فلا شك في جواز قضاء الدين الذي هو رأس المال.
كيف نعلم هذه؟
مثل عشرة ألاف جعلها البنك عليه 12 ألف، هذه لا شك نقضي عنه العشرة لأنه بحق، لكن الزائد هل نقضيه عنه؟ نعم، هذه مشكلة، لأن صاحب البنك سوف يطالبه بها غصبا عليه، فهل نعطيه او نقول والله نعطيك الشيء المباح والشيء الحرام، لك ان تقول لصاحب البنك انه لا حق لك علي الا راس مالك. نعم، لا ما يسجن بارك الله فيك. هذه وقعت عندنا ولا حصل سجن، ولا حصل سجن الحمد لله، يعني تقريب 8 ملايين. اي نعم،
ادى الضرر الى غيره ولا اعطيناه الزكاه صرفها في محرم.
كان هذا على بالنا بارك الله فيك، لكن تعلم ان صح رب الاسره ما هو راح نعطي الاسره اذا كان لا ما يسجن بارك الله فيك. هذه وقعت عندنا ولا حصل سجن، ولا حصل سجن الحمد لله، يعني تقريب 8 ملايين. اي نعم،
تعدى الضرر الى غيره ولا اعطيناه الزكاه صرفها في محرم.
كان هذا على بالنا بارك الله فيك، لكن تعلم ان صح رب الاسره ما هو راح نعطي الاسره اذا كان مبتلى بهذا الامر، سيجعل شهوه نفسه قبل كل شيء. لكن في مثل هذه الحال اذا امكن ان نعطي الام من الزكاه لاولادها، أو نقول لهذا الرجل يا فلان ما الذي عليك من الحاجة؟ قال علي حاجة كذا وكذا وكذا، نقول وكلنا أن نقبض الزكاة لك ثم نشتري لك ما تريد، فيكون الرجل وكيلا عنه. هنا
شيخ بارك الله فيكم، ولا في من غنم حق الغير إن كان غرمه ليس كبيرا، كمن غنم عن بيت فكت خصومة بين اثنين لا يعطى إن كان غنيا بل إن كان فقيرا. الصورة الأخيرة يا شيخ، يعطى لغرمه أم لفقر؟
نعم، لا يعطى لغرمه، وقد يكون الأكل والشرب واللباس قائما بها، لكن هذا لأن عليه زائد على هذا فيعطى لغرمه. نعم،
السلف السابع
لا أنت أقول لا نعم إلا انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، الصنف السابع في سبيل
الغارمون. لو أن الإنسان ذهب إلى غريم المدين وأعطاه بدون علم يجزئ؟ طيب، لأن الله قال في الغارم. طيب، لو أن الغارم كان ميتا وليس له تركة وقضى دينه من الزكاة يجزى أو لا؟ لا يجزى. وحكاه ابن عبد البر وأبو عبيد بن سلام حكاه إجماع العلماء أنه لا يجزى، لكن الحقيقة أن فيه وجها في مذهب الإمام أحمد أنه يجزى، والراجح عدم الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانت الزكاة عنده، وكان الميت يموت ليس له وفاء ولا يفي من الزكاة، بل يعمد إلى ترك الصلاة عليه ولو انكسرت قلوب أهله ولا يدفع من الزكاة. ولو كان دين الميت يجوز دفع الزكاة فيه وعن الدين الذي عليه لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، يدفع عنه ويصلي عليه. ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده والمغانم صار يقضي الديون عن الأموات ويصلي عليه. طيب، لو أبرأ الإنسان غريمة بنية الزكاة، إنسان مثل زكاته 10,000 ريال وله غريم ضعيف مدين 10,000 ريال وقال يا فلان إني عفوت عنك ونواها من الزكاة، يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله بلا نزاع. ووجه ذلك أن الدين بمنزلة الرديء في إخراج الزكاة عن الطيب، لأن المال الذي بيدك بيدك، تصرف فيه كما شئت تبرعا وتصرفا كل شيء، والدين لا، ليس كذلك. الدين قد يكون صاحبه لا يرجى أن يوفي ولا في المستقبل البعيد، فيكون هذا كالتالف. وأيضا لا يمكن للإنسان أن يتصرف فيه كما يتصرف المال الذي بيده، لو أراد يبيعه على أحد ما صح، ولو أراد أن يجعله أجرة في سكن ما صح. فلذلك لا يجزئ إبراء الغريم الفقير من الزكاة، بل نقول أعطي من زكاتك وإذا إن شاء أوفاك وإن شاء أعطى غيرك. نعم.
الصنف السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، إذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به.
أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز أن نشتري سلاحا للمجاهدين من الزكاة، لكن نعطي المجاهد نقول اشتر سلاحا، والصواب أنه يجوز أن نشتري الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله ونعطيهم إياها. نعطيهم إياها على سبيل التمليك ولا على سبيل العارية، وإذا خلصوا ردوها إلى بيت المال؟ الأول على سبيل التمليك، لأن عموم قوله في سبيل الله يشمل هذا. ويحتمل أن يقال إذا اشتريت لهم الأسلحة فإنهم إذا انتهوا منها يردونها إلى بيت المال، لأننا إذا اشتريناها لهم صارت كأنها وقف، والوقف لا يملك إذا كان على وجه عام. نعم.
وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله. والثانية لا يجوز ذلك، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل.
الصحيح أنه لا يعطى الفقير لحج فرضه من الزكاة، لأن نقول إن الفقير إذا لم يكن عنده ما يحج به فليس عليه فرض، إذ من شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا ليس بمستطيع. فحج الفريض الذي لا يقدر حج الفريض الذي لا يقدر فريضة كحج النافلة تماما، لأنه حتى الآن لم يجب عليه. فإن صح الحديث الذي ساق المؤلف فإنه لا شك أنه لا بد من القول به، لكن الحديث لا يتبين لي صحته، لكن إن صح فالقول ما دل عليه الحديث، وإن لم يصح فإنه لا يعطى الإنسان الفقير لحج فرضه من الزكاة، بل يقال له إنه لا فرض عليك، احمل الله العافية. أين؟ وهذه المسألة صورتها إنسان عنده ما يكفيه لنفسه وعائلته، مثلا عنده راتب 3000 وهو ينفق على نفسه وعائلته كل شهر 3000 وليس بحاجة، لكنه لم يؤدي الفريضة. على قول من يقول إنه يعطى، نعطيه ما يحج به الفريضة 5000 10000 اللي يكفي، وعلى القول الثاني لا نعطيه، وهذا القول هو الصحيح ما لم يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صح فلا كلام. جاء نعم.
الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، وهو المسافر.
هل يلحق بمجاهده في سبيل الله طلبة العلم؟ نعم، ألحقهم بعض العلماء بطلبة العلم، وقالوا إذا تفرغ إنسان قادر على التكسب لطلب العلم فإننا نعطيه من الزكاة، وإن كان قويا جلدا نعطيه من الزكاة من أجل أن نفرغه لإيش؟ لطلب العلم، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، إذ أن الدين الإسلامي قام بالعلم والسيف، كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أتم ليقوم الناس بالقسط، ثم قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقرن إنزال الحديد بإنزال الكتب يدل على أنهما قرنان في ظهور دين الله عز وجل. وعلى هذا فنقول إنه إذا وجد طلبة علم قادرون على التكسب، يستطيع الإنسان مثلا يعمل ويحصل ما تقوم به حياته، لكن يريد أن يتفرغ لطلب العلم، وقال فهل نعطيه من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم؟ الجواب نعم نعطيه، وهذا صحيح. طيب هل نشتري من الزكاة كتبا للمكتبة التي يرتادها طلبة العلم؟
لا.
على القول بأنه يجوز أن نشتري أسلحة للمجاهدين، نعم يجوز أن نشتري كتبا لطلبة العلم، أما إذا قلنا إنه لا يجوز أن يشترى بها أسلحة فلا يجوز أن يشترى بها كتب. نعم.
الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه، فأما المنشئ للسفر من
وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للسبيل إلى الآن وهو في طريق ملازم له، فسمي ابن سبيل، كما سمي الطير طير الماء ابن الماء، في طيور معروفة طيور الماء دائما تكون على البحار وعلى الأنهار يسمونها طيور الماء، هذه تسمى ايش؟
ابن الماء.
ابن الماء لانها ملازمة للماء. نعم.
فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق وابنها، لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها،
وابنها
وابنها وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا.
أنا عندي إن كان هذا فقيرا بالنصب، وعندكم بالنصب يكون بعد ألف بعد الراء ألف، ثم عندي ألف بعد الراء بعد ألف الراء، وفي السطر الثاني
عطي
عين عين طاء أعطي، يعني حط الهمزة مع سطر والباطن مع سطر مع اتساع المكان، لكن هذا رحمه الله يكتب على اللفظ مو على القاعدة، إذا انقطع النفس ولو عند آخر حرف يتوقف الإنسان. طيب ما تقولون لو أن أحدكم كتب الآن مثل هذا الكتاب؟ غير مقبول. نعم، لكن معنى واحد وهو واضح الحمد لله. نعم.
ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية
لها؟ لكن هذا يدفع عنه من باب أولى. إنسان مثلا وجدناه في أثناء الطريق قد سافر والعياذ بالله ليتمتع متعة محرمة في بلد ما، فلما علمنا بأنه يريد هذا نصحناه إن أتق الله هذا حرام ولا يجوز، والله الآن ما معي شيء أرجع به إلى بلدي، الآن تبت إلى الله برجع لكن ما عندي فلوس نعطيه؟ نعطيه. هذا من باب أولى في مسألة الرجل إذا تاب من المعصية، لأنه واضح أنه بيرجع. نعم.
شيخ حسن الله إليكم، بالنسبة لإعطاء طالب العلم الذي تفرغ لطلب العلم وهو يقدر على التكسب، أقول حال أبي هريرة رضي الله عنه مع أنه كان متفرغا لسماع الحديث وتدوينه وكان فقيرا أيضا، وهو أيضا كان جلدا ولم يذكر،
وهو عايش.
أقول كان جلدا قويا.
نعم.
ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو أعطى عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر، مع أن حالهم كانت حالا وسط أو دون.
وهل هل عندك علم أن الرسول أعطاهم ولم يردوها؟ ربما نعم. أعطاهم وردوها، ما ندري.
أعطاهم
ربما أعطاهم وردوها،
أعطاهم لفقرهم يمكن،
أعطاهم ربما أعطاهم من الزكاة وقالوا ما نريدها، ما ندري.
بعيد أن الصحابة
ما ندري
يقبلون من النبي صلى الله عليه وسلم،
الشيء اللي فيه احتمال ما يمكن يكون يثبت به الاستدلال.
لكن هل
فما دام عندنا شيء عام تدخل بهذه الصورة فلنأخذ به، واحتمال أنه لم يقع في عهد الصحابة غير وارد. نعم. ما أعطى ولا دفع عنه، دفع عنهم من بيت المال لما أن الله فتح عليه الفتوحات وكثر المغانم عنده أعطاه. لا ليس الزكاة. نعم.
حسن الله شيخ، هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد الزواج، وما حكم من أخذها ظنا منه أنه تجوز أن تصرف له؟
إذا كان محتاجا للزواج لا بأس، وليس عنده مهر، هذه من أعظم الحاجات. نعم.
فصل. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده، لأن الدفع لحاجته وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد.
نعم ما قاله المؤلف صحيح، هؤلاء المستحقون للزكاة لا يدفع إليهم إلا بقدر الحاجة، فالفقير مثلا نعطيه ما يغنيه، لكن لم يبين المؤلف رحمه الله إلى حد ما نعطي الفقير، وقد بينه الفقهاء وقالوا يعطى ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، وخصوها بالسنة لأن الزكاة تجب كل سنة، لا سيما إذا كان الناس يعتادون أن يدفعوها في أول محرم كما قال المؤلف فيما مر عليه، فيعطى مثلا ما يكفيه وعائلته إلى سنة ثم نقتصر. وقد ذكرت لكم أن أقرب ما يمكن تمثيله في هذه المسألة رجل موظف راتبه 3000 ولكن لا يكفيه وعائلته إلا 5000 فهنا نعطيه 24000. أما من كان عنده مال يعني هو غير موظف ليس له مثل تجارة يتكسب بها ولا راتب ولا إجارة عقارات، فهذه الحقيقة ما تستطيع أن تقول هذا يكفي لمدة سنة، ما تستطيع. لماذا؟ لأنه قد يعتري زيادة الأسعار مثلا، فيكون عنده مثل 10000 ومقدر أنه كل شهر 12000 كل شهر 1000، لكن زادت الأسعار وصار يحتاج كل شهر مثلا 2000. لهذا نقول أقرب مثال ما ذكرنا، ولا بأس أن نمثل نقول إنسان عنده 10000 الآن موجودة في صندوقه تكفيه لمدة سنة، نقول هذا ما نعطيه، ما نعطيه، لأن العشرة تكفي لمدة سنة. فإذا قال ربما يحدث عليه مرض يحتاج إلى علاج، ربما تزيد السلع، قلنا في هذه الحال إذا جاءت الحاجة أعطينا وانت الأشكال. نعم.
فصل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة، وأربعة يأخذون أخذا مراعا، الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم، وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته.
يعني الفائدة أن الأربعة الذين يأخذون أخذ مستقرا لو أنه زالت حاجته في أثناء السنة فإنهم لا يردون ما أخذوا. لو أننا أعطينا فقيرا 10000 ريال بناء على أنه فقير وعشرة آلاف ريال تكفي لمدة السنة، ثم إن الله أغناه في أثناء السنة وملك 10000، هل يرد ما أعطيناه؟
لا.
انتهت حاجته يا أخوان، ملكة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب. طيب الغرم، لو أننا أعطينا هذا الرجل يقضي دينه فلما ذهب بها إلى الدائن قال الدائن إني قد أبرأتك، هل يردها أو لا؟ نعم يردها، لأن أعطيناه لقضاء الدين وقد أبرئ منه. طيب لو أن أعطيناه لقضاء الدين وقال قريمه إني أبرأتك لكنه محتاج، هو نفسه فقير، هل يجوز أن يصرف ما أخذه في فقره؟ لا، لأنه أخذه على أنه يقضي به الدين فيجب أن يصرفه في هذا، لكن لا بأس أن يقول للذي أعطاه الزكاة إني أنا قد برئت من الدين ولكني محتاج فقير، حينئذ له أن يقول خذه لك، لأنه أحيانا الإنسان يقضي الدين عن الفقير ولا يعطيه للفقير، لأن الفقير إذا جاءه المال ولا سيما إن كان كثيرا أفسده بيومين ولهم خلص. لكن إذا قضينا دينه أبرأنا ذمته وصار حرا من طليقا من الديون. فكثيرا ما يختار الإنسان قضاء الدين عن دفع الحاجة، لأنه يعرف أن الفقير إذا أعطي ولا سيما إذا كان مالا كثيرا نعم فإنه على طول بيومين وهم خلص. لكن إذا قضينا دينه انتفع.
وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. وأربعة يأخذون أخذا مراعا: الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده، استرجع منهم. فإن استغنوا عن الجميع ردوه، وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. وقال الخرقي: إذا عجز المكاتب ورد إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده. وأربعة يأخذون مع الغنى: الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم، فيعتبر ذلك فيهم. إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه، وإن كان له مال في بلده لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. ولا يستحب إعلام الآخر أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق، لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد: ولم يبلغه بها، يعني لا يعلمه، فإن شك في استحقاقه أعلمه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين.
نعم هذا صحيح، يعني إذا علمت أن الرجل أهل للزكاة لا تخبره، لا تقول هذه الزكاة، وإن شككت فأخبره، تقول هذه الزكاة ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا قال إنه ليس بغني فهل يقبل قوله؟ الجواب نعم، يقبل قوله ما لم تعرف أنه غير صادق. فإن عرفت أنه غير صادق فلا تقبل، وإن لم تعرف فاقبل، وإن ترددت فتوقف حتى تتيقن، ويكفي غلبة الظن. فلو دفعت إليه تظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين لك أنه ليس من أهلها أجزأت عنك. نعم.
باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. وهم ستة أصناف: الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التألف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. الثاني المملوك.
إذن الكفر مانع من إعطاء الزكاة إلا إذا كان للتأليف. نعم.
الثاني المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. الثالث بنو هاشم، لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع.
وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنهم إذا منعوا الخمس واحتاجوا فإنهم يعطون، لأنه لا بد من دفع حاجتهم. ولكن إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، قلنا لا فرق بين أن يعطوا من الخمس أو لا يعطوا. وإذا نظرنا إلى أن إعطاءهم ودفع كفايتهم أمر واجب، ماذا نفعل إذا كان الناس لا يتبرعون إلا من الزكاة، وهؤلاء من آل البيت وليس لهم شيء من بيت المال؟ هل يموتون جوعا؟ هم إما أن يموتوا جوعا، وإما أن يتكففوا الناس، وإما أن يهدي الله أحد من الناس يعطيهم صدقة، على أن صدقة التطوع أيضا فيها خلاف هل تحل لهم أو لا. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الأقرب، لأن كوننا نرى هؤلاء يموتون جوعا وعطشا وبردا وحرا ولا نعطيهم ونقول أنتم من أهل البيت مع أنه ليس لهم من الخمس شيء، هذا فيه نظر. أو نقول خذوا من الصدقة وقد يتصدق عليهم وقد لا يتصدق عليهم. نعم.
الرابع مواليهم وهم معتقوهم، فحكمهم حكمهم، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كي ما تصيب منها، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم. وهذا حديث صحيح، ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم. وفي بني المطلب روايتان، إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم، والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه البخاري، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم.
والظاهر أنها لا تحل لها، تحل لهم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هذا بالخمس، لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم، ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. أما بني المطلب فكانوا معهم في النصرة والدفاع، فلذلك استحقوا معهم الخمس وصاروا شيئا واحدا. أما الزكاة فلا، فلهم أن يأخذوا منها. نعم. وش عندي؟ وشبك بين أصابع. أنا عندي لكنها ما هي مرتبة، عندي رواه البخاري، وقوله وشبك بين أصابعه روى هذه الزيادة الشافعي إلا قوله وشبك بين أصابعه و بس إلى عندي بين أصابعه. نعم.
سؤال.
ها؟
سؤال.
طيب.
بعض الناس هل إذا أوفى الرجل بنيه لا يأخذ من الصدقة؟ هل نقول أن هذه الرسول وهم ليش من بني
هاشم؟ ولا ليسوا من؟
ليسوا من بني هاشم.
نعم.
هل نقول أن هذه الوصية تنفذ؟
لا ما تنفذ.
بناء على التعليم؟
أبدا. كيف تنفذ؟ إيه لكن الرجل هذا مات وليس من آل محمد، فلهم أن يأخذوا إذا كانوا من أهل، لا ما يأخذوا ولا يجب عليهم تنفيذ وصيته. نعم.
في جدي تقول لعبد
الهاشم اخوان
ابن عبد الله ابن عبد الله ابن هاشم
اخوان الهاشم
اخو هاشم
اخو هاشم وعبد الشمس من اول. نعم
شيخ حسن الله اليك، اذا قلت بجواز اخذ زكاه لمن استحقها اي ان يطلبها
ايش؟
هل يجوز لمن استحق الزكاه ان يطلبها؟
ايه بيجينا ان شاء الله. نعم ثلاثه.
الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحن الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وهذا حديث حسن وفي ضابطه روايتان إحداهما أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه اختاره أبو الخطاب وابن
اختارها عندي اختارها ويجوز اختاره لكن لما قال روايتان
اختارها أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50 نص عليه ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة
عندي على نسيب يعني على قريب النسيب هو القريب
فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها
ولأنه أيضا ربما يقول لمن تلزمه نفقته أعطني ولا يعطيه ويكون في هذا كس لقلبه وخجل فيعطى من الزكاة ما يغنيه والصواب أنها ليست مقيدة ب50 درهم الصواب أنها مقيدة بالكفاية فإذا قال قائل الإنسان إذا كان عنده أموال كثيرة وقلنا إنها تكفيه لسنة ربما لا تكفيه لسنة ربما يجتاح ماله شيء أو يحتاج إلى إنفاق أو ما أشبه ذلك فيقال كما قال المؤلف رحمه الله إما صناعة وإما أجرة وإما اكتساب وفي وقتنا هذا في الغالب إيش الوظيفة فإذا قدرنا إن هذا الرجل وظيفته 1000 ريال ونفقته في الشهر على عياله 3000 ريال فهنا يحتاج أليس كذلك كم يحتاج 12,000 فيعطى 12,000 وإن قدر أن المؤونة زادت واحتاج أكثر يعطى وإن قدر أن المؤونة رخصت وزاد عنده شيء فهو له لأن الفقير يملك ما يعطى ملكا مستقرا نعم.
عندنا في طار نسيب وهو خطأ.
كيف؟
إذا كان نسيبه عندكم عندنا على نفسه وقال في طار نسيبه وهو خطأ.
لا هو الصواب. كيف تجب نفقته على نفسه؟ الصواب نسيب.
السادس.
نعم.
السادس من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره، ولا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرفها إلى نفسه. وفي من يرثه غير عمودي نسبه روايتان، إحداهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، والثانية يجوز لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب. فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه، وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاة فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه. وفي دفع الوارث زكاة وفي دفع الوارث زكاته إلى موروث إلى موروثه الروايتان. وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها على روايتين، إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. والثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة، فلم يجوز دفعها إليه كالولد.
هذا الفصل الأخير المانع الأخير ينبغي أن يقال المدار فيه على منفعة الدافع. إذا كان إذا دفع إلى أقاربه يحفظ ماله بذلك فإنه لا يجزي، وإذا كان لا يحفظ ماله بذلك فإنه يجزي. وعلى هذا فلو أدى الزكاة في غرم لأبيه أو ابنه أو زوجته أو زوجه فلا بأس، لأنه لا يلزمه أن يقضي الدين عنه. فإذا كان لا يلزمه وهم محتاجون لقضاء الديون ودفع الزكاة عنهم فلا حرج. أما إذا كان هؤلاء يجب عليه الإنفاق عليه وليس عندهم شيء ثم دفع الزكاة إليهم، فهذا يوفر ماله بهذا الدفع، أليس كذلك؟ فلا يحل، فيكون المدار في مسألة الأقارب المدار على هل الإنسان بإعطائهم الزكاة يوفر ماله؟ إن قلنا نعم قلنا لا يجزي. هل ولا يوفر ماله بمعنى أنه لازمه أن ينفق عليهم أو أن يقضي دينهم، فحينئذ له أن يدفع عليهم الزكاة في قضاء الدين أو في النفقة. ولنفرض مثلا أن امرأة عندها حلي تستعمله وتحتاج إليه وفيه زكاة ولها ولد فقير، أيجوز أن تعطيه هذه الزكاة؟ نعم، لأنه لا يلزمها أن تنفق عليه، ليس عندها إلا هذا الحلي الذي تحتاج لنفسها، فنفقته ليست واجبة عليها فلها أن تعطيه من الزكاة. فالضابط إذن إذا كان الإنسان إذا دفعها إلى قريب يوفر ماله منع، وإن كان لا يوفر ماله فلا بأس. النفقة إذا كان قادرا على الإنفاق فإنه لا يجوز أن يعطيهم للنفقة إذا كانت تلزمه نفقته. قضاء الدين لا بأس به، ولا فرق بين الزوج والزوجة، حتى الزوجة لها أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا. لأن الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها بكل حال، وكونها تعطيه ثم يعود إليها مصلحة منه لا يضر، لأنها سوف تطالب الزوج بأن ينفق عليها. نعم.
شخصنا الله إليك، إذا كبر الولد واستقل عن أبيه ببيته وافتقر كما فقير، والأب له زكاة يخرجها، هل يخرجها عنه أو نقول أنه يجب أن ينفق عليه؟
يجب أن ينفق عليه إذا كان يستطيع. أما لو كان الأب عنده عائلة ولا يستطيع أن ينفق على هذا الابن فله أن يعطيه من زكاة. نعم، ولو استقل، لأنه ليس من شرط وجوب الإنفاق أن لا يستقل. نعم.
الآن في بعض القبائل تنتسب إلى نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل مثل هؤلاء إذا أخذوا الزكاة على جهل ولم يدروا بأنها لا تجوز له ثم تبينوا يضمنون ما أخذوا له؟
أولا الآن ليس فيه خمس، فإذا كانوا فقراء فالذي نرى أنها تجوز لهم الزكاة، فعلى هذا القول لا أشكال فيه. أما على القول الثاني الذي يقول لا تحل مطلقا فيردون ما أخذوا، ولو سنة كثيرة، لكن هو قول ضعيف فلا حاجة إلى التكلف عن الجواب عنه. نعم.
هل يلزم للآخذ أن يسأل هذه من الزكاة أم من الصدقة؟
لا يلزم، إذا كان من أهل الزكاة لا يلزم، وإذا لم يكن من أهل الزكاة لكن ظن الدافع أنه من أهل الزكاة فليسأل. هنا ثلاثة. نعم.
فصل. ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا.
ويمكن أن يستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، لأن الذي فيه التنظيف هي الصدقة الواجبة، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني قد يؤخذ من هذا. وكثير من العلماء يقول إنه لا تحل لهم الصدقة الواجبة ولا المستحبة. وهذا الأثر المروي عن محمد بن علي ينظر أولا في صحته، فإن صح فهو رأيه كرأي غيره من العلماء، وإن لم يصح فالأمر واضح على أن هؤلاء لا يمنعون من الشرب من السقايات ونحوها لأنهم لا يملكونها، والمقصود الصدقة التي يملكونها، أما هذا فهو يشرب كما يشرب الناس ويمشي، فهو لم يختص بها ولم يتملكها. يعني حتى إذا قلنا بأن الصدقة صدقة التطوع محرمة على البيت فإن مثل هذا لا يحرم عليه، وذلك لأنهم إيش لا يملكونه. نعم.
ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.